الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في أمر مهم يكثر الخطر فيه ويكثر التقرر فيه على الإخوة فيما بينهم بما ليس بحق، ويؤدي إلى اتهام بالباطل، ويؤدي كذلك أيضا إلى إفراط وتفريط. فنحتاج أن نفهم هذا الأمر في حقيقته حتى نعرف حده الصحيح الشرعي قبل أن نتسرع في اتهام أحد به. هذا الأمر يا إخواني هو التعصب، التعصب للمشايخ. فهذا الأمر مما يخطئ في فهمه كثير من إخواننا، يخطئون في فهمه في نفسه، في معرفة حقيقته في نفسه إفراطا أو تفريطا. فقد يقع بعضهم فيه وهو يحسب أنه ليس بواقع، وقد يتهم غيره به يحسب أنه صادق في اتهامه، والآخر في الحقيقة ليس متصفا بهذا الوصف. فنحتاج أن نعرف هذا الأمر في نفسه، ما حقيقته وما ضابطه، ونحتاج أن نعرف من هو الذي يستحق أن يرلى به. التعصب يا إخواني في معناه بكلمة واحدة، معنى التعصب هو معنى الكبر. معنى التعصب هو معنى الكبر. من أين أتينا بهذا؟ التعصب في أصل معناه هو شدة التمسك بالشيء، الغلو في التمسك، الغلو في التعظيم، الغلو في الحمية، في الدفاع عن الشيء المعين. فهذا الغلو إذا وقع في شيء من الأشياء فلا بد أن يشتمل على صفة الكبر، لا بد أن يشتمل على صفة الكبر الذي يغلو في شيء معين، الذي يغلو في محبة شيء ما أو شخص ما، في تعظيم شيء ما أو شخص ما، حتى يؤول به الأمر إلى تقديمه على كل أحد، إلى عدم الاعتراف بخطئه. فهذه هي حقيقة الكبر التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ بارك الله فيكم. التعصب في معناه معروف، هو الغلو في الشيء حتى يخرج به عن الجادة، الغلو في المحبة، في التعظيم، في الدفاع، في النصرة. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أتى صفة الكبر التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعريف التعصب إذن أو حقيقة التعصب هي بالضبط في حقيقة الكبر التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وما هي هذه الحقيقة؟ الحديث معروف لديكم جميعا، الكبر إيش وإيش؟ بطر الحق وضغط الناس. فإذا أردت أن تعرف حقيقة التعصب فانظر هل تحقق فيها أحد هذين الشيئين أم لا. وإذا أردت أن تحكم على فلان بأنه متعصب فانظر هل تحقق فيه أحد هذين الشيئين أم لا. فإن وجدت الأمر كذلك فهو متعصب وهذا الذي وقع فيه تعصب، وإلا فلا. فالأمر سهل إذن، لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى حيرة ولا شك ولا قيل وقال. الأمر واضح، قد أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المتعصب واضحة ظاهرة لا يكاد يخطئها أحد. وإنما يؤتى من يؤتى من كثرة تلبيس الشيطان عليه، فإن الشيطان هو الذي أوقع بني آدم في الغلو حتى أدى بهم إلى عبادة غير الله تعالى. أول شرك وقع على ظهر الأرض إنما وقع بالغلو، عندما غلا قوم نوح عليه السلام في أناس صالحين حتى عبدوهم من دون الله تعالى. طيب، كيف يكون بطر الحق وغمط الناس في التعصب. أولا بطر الحق ما معناه؟ بطر الحق هو رده، عدم قبوله، عدم العمل به، هذا كله بطر الحق. فعلامة المتعصب في هذا الجانب أنه لا يقبل الحق إذا جاء على خلاف نفسه أو شيخه أو معظمه أو متبوعه، وخصوصا إذا تبين الخطأ، إذا تبين أنه هو أخطأ في أمر معين، أو أن معظمه أو متبوعه أخطأ في أمر معين وتبين هذا بوضوح. فالتعصب هنا يظهر عندما يبطر الحق، عندما يرد الحق، يقول الرجل عن نفسه لم أخطئ، أو عن شيخه لم يخطئ، ويبدأ في لي أعناق الأدلة ولي الحق حتى يتوافق مع نفسه أو مع شيخه أو مع الفكرة التي يتعصب لها أيا ما كان. فالتعصب يظهر هنا عندما يتبين الحق على خلاف المتعصب، على خلاف هواه، على خلاف غلوه، فيرد الحق ولا يقبله. الشيء الثاني غمط الناس، والغمط هو الاحتقار، الازدراء، التعالي. فعلامة المتعصب في هذا الجزء أنه يتعالى على غيره، يترفع، يتكبر، أو يفعل ذلك بمن يعظمه ويغلو فيه، فيرفعه على من سواه ويقدمه على غيره ويجعله فوق الجميع، لا يكاد يحسب لغيره حساب ولا يوزن له وزن. تمام؟ فإذا رأيت الرجل يتعالى على غيره ويتكبر، من أنتم وما قيمتكم وما شأنكم وأنا أفضل وأنا أعلم وأنا أتقى وأنا كذا وأنا كذا، فهذا هو الكبر وهذا هو التعصب. إذا رأيت الرجل يدعي في شيخه أو أستاذه أو معظمه أو أي ما كان أنه أفضل وأعلم وأتقى وأورع وهو مقدم وهو فوق الجميع وهو كذا وهو كذا، فاعلم أن هذه هي حقيقة التعصب. فالأمر إذن سهل، لماذا نتحير؟ ولماذا يكون بيننا شك في هذا الأمر؟ ولماذا نرمي أناسا بتهم لم تتحقق فيهم؟ ولماذا ندفع عن أناس تهما قد تحققت فيهم؟ مفهوم هذا؟ فإذا عرفت هذا الأمر بارك الله فيك، فقد تبين لك، تبينت حقيقة التعصب وتبينت من هو المتعصب. وأما غير ذلك يا إخواني فإنه لا يعد تعصبا. وخذ على ذلك أمثلة، منها الاعتناء بالشيخ، الاعتناء بالشيخ. فمن الطلبة من يعتني بشيخه اعتناء زائدا، بمعنى أنه يعكف مثلا على شروحه، يخصص لها وقتا، يراجعها، يهتم بها، يفرقها، يقسمها، ينظمها، ويهتم بذلك، فهذا لا حرج فيه، وهذا بمجرده ليس تعصبا. أسوأ أحواله أن يكون مفوتا للكمال، أن يكون مفوتا للأفضل. لو أنه عكف على شيخ واحد فهذا بطبيعة الحال ليس بجيد. وقد قال من قال من السلف أيوب السختياني رحمه الله: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فاجلس إلى غيره. فلا شك أن هذا مندوب إليه ومطلوب، ولكن قد علم في الرواة، وهذا ندرسه في المصطلح الوحدان، من لم يروي إلا عن واحد ومن لم يروي عنه إلا واحد، وهذا معلوم في سيرة العلماء، تجد من العلماء من لم يتفقه إلا على واحد ومن لم يتخرج إلا على واحد، فهذا ينصح ويوجه، ولكن ربما لم تحتمل طاقته أن يتوسع، وربما كان يستفيد من شخص بعينه فائدة عظيمة كثيرة تحتاج أن يفرغ له وقتا، وأن وقته لا يساعده على متابعة غيره، طالما أنه لم يبطر حقا ولم يغمط أحدا. فإذا تبين الحق على خلاف شيخه قبله وخطر الشيخ، وإذا سئل عن شيخه قال هو من المشايخ، ويوجد غيره، وغيره من أهل السنة فلان وفلان، وممن يستفاد منهم فلان وفلان، لا يرفع أحدا فوق منزلة، فهذا لا يقال فيه متعصب. من أين يأتيه التعصب؟ إنما الذي يرميه بالتعصب في هذه الحالة هو الذي في نفسه شيء من ناحيته أو من ناحية شيخه، وهذا مجرد معروف. للأسف، للأسف أن تسود هذه الأخلاق بين السلفيين، بين أهل السنة والجماعة، هذا الحسد وهذا الحقد وهذه الكوامن التي تكون في النفوس، والتسارع على إسقاط الناس وحب الرياسة والتقاتل على الرياسة. ما هذا؟ متى كان هذا من أخلاق الإسلام؟ فتجد من يرمي بالتعصب في مثل هذه الحالة يكون في حقيقة أمره حاسدا لهذا الطالب أو لهذا الشيخ، يقول هو متعصب، يتعصب لشيخه ولا يرى غيره ولا يستفيد من غيره. القضية ليست كذلك. حد التعصب واضح، حد التعصب واضح وبين. مثال آخر، لو أنه أظهر احتراما زائدا للشيخ وأظهر عناية بنصائح الشيخ، أنه كلما وقعت له مشكلة استنصح فيها الشيخ وأخذ بقوله واعتبر، طالما أنه لم يخالف دليلا شرعيا، وهذا من أداب طالب العلم كما مر معنا، احترام الشيخ والأخذ بنصائحه وتوجيهاته واستنصاحه في الملمات والمشكلات التي تحصل للطالب، فهذا من أداب الطالب كما مر معنا، ليس شيئا جديدا ولا قبيحا ولا محرما. فإذا فعل الطالب شيئا من ذلك فلا يقال فيه متعصب. أين التعصب هنا؟ إنه يستنصح، يستشير، يطلب التوجيه في أمر معين قد حصل، في مشكلة قد حصلت، فهذا بمجرده ليس تعصبا، إنما التعصب كبر، وإنما الكبر بطر الحق وغض الناس. فهذا من الأمثلة التي تقع يحسبها بعض إخواننا تعصبا وليست من التعصب في قليل ولا كثير، مع أنه لابد من التنبيه على شيء مهم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. المحبة يا إخواني، وهذه مسألة عقدية بالمناسبة، يعني قضية المحبة عندما تربط ونتكلم فيها كلاما من الناحية العقدية، أنه لا بد أن تكون المحبة لله، وأن كل من سوى الله تعالى فإنما يحب تبعا لمحبة الله تعالى، وأن المحبة لا بد أن تكون شرعية منضبطة حتى لا تؤول إلى المحبة الشركية التي فيها الغلو والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا بد أن يحفظ، لا بد من ضبط كل شيء. مهما كان احترامك لأخيك أو لشيخك، مهما كانت محبتك لأخيك أو لشيخك، فكل شيء له حد. إياك أن ترفع أحدا فوق منزلته، إياك أن تنفخ في عباد الله سبحانه وتعالى حتى تعطيهم أشياء لا يستحقونها. كل أحد له منزلته، وأنت في علاقتك بالناس لا بد أن تكون محبتك منضبطة. الحب في الله الذي يكون بينك وبين إخوانك لا بد أن يكون منضبطا، بينك وبين مشايخك لا بد أن يكون منضبطا. كل أحد عندما يحب فإنما تكون محبته تبعا لمحبة الله تعالى وتبعا لمحبة دين الله عز وجل. لولا أن فلانا هذا مستقيم لما أحببته، لولا أن هذا الشيخ مستقيم من أهل السنة عنده فائدة إلى آخره، لولا ذلك لما أحببته. لو كان مبتدعا هل تحبه؟ لو كان فاسقا هل تحبه؟ فهذه هي القضية التي لابد أن تحفظ جيدا، لابد أن تنقي نفسك أخي في الله من حظوظ النفس. لا تحب أحدا لنفسه، لا تحب أحدا لشخصه، لا تحب أحدا لسمته، وإن كانت هذه الأمور يمكن أن يحب لأجلها أحيانا، ولكن عليك أن تجاهد نفسك، وعليك أن تربط نفسك دائما بضوابط الشرع، وأن تقدم الشرع أولا. المحبة لابد أن تكون في الله ولله، لأجل الاستقامة والالتزام على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت من نفسك شيئا من هذا فتعاهد نفسك دائما باستمرار وعليك أن تنقي نيتك باستمرار، وعليك أن تحقق محبتك باستمرار، لأنك ربما لو أهملت نفسك واستمر تسوير الشيطان واستمر عمل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، ربما آل الأمر إلى الغلو وأنت لا تشعر. واعتبر بحالي أول شرك وقع على ظاهر الأرض كما قلت لكم، كانت البداية في مجرد تذكر، يصنعون تماثيل لأناس صالحين يتذكرون عبادتهم وصلاحهم وزهدهم، فلم يزل بهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله تعالى. وهكذا يكون المتعصب الذي يغلو في شيخه، يكون الأمر معه أولا محبة عادية، وربما تكون طبيعية، وافق طبعه طبع أستاذه، وافق عقله عقل أستاذه، رأى فيه صفات كريمة وأمورا طيبة، فيبدأ الأمر هكذا، ثم لا ينتبه فيطول عليه العهد ويتطالب حتى يغلو في محبة الشيخ، وحتى يوقعه ذلك في الغلو فعلا وفي التعصب فعلا، الذي هو إيش يا جماعة؟ بطل الحق وغمض الناس. فعليك أن تجاهد نيتك، يعمل بقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. انظر دائما في قلبك، فتش في نيتك، فتش في أحوالك، وإذا وجدت شيئا على غير الجادة بادر بعلاجه، ولا تسوف ولا تبطئ حتى لا يؤول الأمر إلى شيء قبيح يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التعصب يا إخواني بحقيقته وصفته، علينا أن نعرفه جيدا، وعلينا أن نفصل بينه وبين غيره، ولا نتسرع في اتهام إخواننا، لا نتسرع في نسبة الباطل والسوء إلى إخواننا. كل شيء لا بد أن يكون منضبطا، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونضع الأشياء في مواضعها، علينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي إخواننا وفي مشايخنا قبل أن نتسرع في أمر معين أو نتكلم في أمر معين. هذا هو ما أردت أن أقوله لكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويهدينا ويسددنا، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة والراضي عنا، وصلى الله وسلم.